أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس، بالأمس قلنا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقلنا إن فيه قراءة سبعية وكلمته، لا توجد قراءة عشرية وكلمته وكلماته، أما كلمته شاذ إن وجدت، لأن السدي ومعه واحد قال الذي يؤمن بالله وكلماته القرآن، وقيل عيسى وقال قرئ كلمته، يعني قراءة شاذة خارجة عن العشرة. فأنا الحقيقة يعني أحيانا الواحد ضروري من السامعين إذا سمعوا كلاما يعني ينبهوا عليه، وبالأخص من الواحد لا يقرأ في كتاب. أول، ثم يقول جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. القرآن لا يظلم، ذكر بني إسرائيل ثم جاء الكلام عن أن التوراة والإنجيل ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، وكأن هذه الجملة جاءت في وسط الكلام عن بني إسرائيل للاهتمام بهذه الشريعة وبنبيها وأخذها بعين الاعتبار، وأن الرسل السابقة مأمورة بالإيمان بهذا النبي وبشريعته، لأن الشريعة الكاملة والنبي الذي أرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس كافة. كان النبي يرسل إلى قومه أو إلى جماعة، النبي مرسل إلى جميع الخلق، إني رسول الله إليكم جميعا، لذلك رسالة جامعة وكتابه جامع وشريعته صالحة لكل مكان وزمان، لأنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين، فجاءت شريعة تحل كل المشاكل وهي تبيان لكل شيء، يعني لا يوجد قضية إلا وهي محلولة في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن يقول ومن قوم موسى، من ومن بعض أو من جماعة موسى، بعضهم قوم موسى، أمة أي جماعة، ومن قوم موسى أمة يهدون يعني يسترشدون ويعملون بالحق وبه يحكمون بين الناس، يقيمون العدل بهؤلاء لأنهم اتبعوا الحق ودعوا إليه وعملوا به. وكما قال بعد آيات قليلة وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ليس بصالح. ومن قومي أي ومن جماعة موسى، قوم موسى أمة، الأمة الجماعة، يهدون بالحق وبه يعدلون. هداه يهديه هداية إذا أرشده إلى الخير، ولذلك من هداه الله فلا مضل له، من يهدي الله فهو المهتد، والعدل هو العمل بعدم الظلم، يعني في شيء اسمه الإكرام وفي شيء اسمه العدل، فالعدل أن لا تظلم ولا تأخذ حقوق الناس، أما الإكرام والتغاضي زيادة على العدل، ولذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لأن الكراهية في الغالب ما يكون معها إكرام ولا إحسان، لكن يكون معها بالتقاء العدل، التقي كره أو حب لازم يعدل ما يظلم. ولذلك نبينا لما أغضبه الصحابي قال له أسقي يا زبير، أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أطلق الماء إلى جارك. كان يريد أن يأخذ بعض حق الزبير لجاره، فلما أحفظه صلوات الله وسلامه عليه أخذ له حقه. أن كان ابن عمتك غضب، بشر صلوات الله وسلامه، لكن لا يعامل. قال له اسقي يا زبير ثم إذا بلغ الماء الجدر أرسله إلى جارك. ولما قال له الآخر قسمة ما أريد بها وجه الله قال له ويحك ومن يعدل إلا ما عدل. ما قال ضربوه سجنوه، لا، لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. يعدلون أي يعملون بالعدل لا يظلمون، ويدعون للحق ويعملون به. ثم قال وقطعناهم، هؤلاء جماعة موسى الذين ذهبوا معه من مصر إلى الشام، قطعناهم 12 أسباطا أمما. لأنه قال ما قال 12، لأنه أسباطا أمما يعني ملابس للتأنيث، فلذلك قال 12. أما السبط مذكر، لكن لما صار بعده أمما جمع أمة أن 12 لملابستها لذلك. هذا في التي كانوا، والأسباط في أولاد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل. أولاد إسماعيل يقال لهم القبائل، وأولاد إسحاق يقال لهم الأسباط، يعني سبط لاوي سبط يهوذا سبط. كانوا أولاد يعقوب 12، كل واحد صار قبيلة صار سبط. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. بعدين هما في التي احتاجوا للماء، ما في ماء سيناء. طبعا جلسوا 40 سنة في التي يرحلون ويجلسون حتى مات كل من كان غير مؤدب، وجاء جيل جديد هو الذي دخل الشام. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، يعني عطشوا وقالوا نحن نريد أن نشرب، وكان عنده حجر. وكل ما زاد على النصوص إسرائيلي ما أعرفه ثابت. وقلنا له أن اضرب بعصاك الحجر، فضرب الحجر فانفجرت منه 12 عين، كل سبط له عين يشرب منها تمشي. وهذا السياق يدل على نعم الله على بني إسرائيل، وما حباهم به من الخير، وما فضلهم به، وما قابلوا من الكفران والتكذيب والنكران هذه النعم. فكل ما زادهم نعم كل ما لم يشكروها، فلذلك عوقبوا بالتيه، وعوقبوا بتسليط الناس عليهم، وعوقبوا بالتفريق، وعوقبوا بالذل، وعوقبوا بالمسكنة، وعوقبوا بأنهم لا يقومون بمفردهم، لا بد لهم من ناس يساعدونهم، إلا بحبل من الله، يعني معاهدة مع المسلمين يحموهم، أو جهة من الناس يتكلون عليها تحميهم. ولذلك لا بد أن يذلوا حتى تقوم الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال وإن عدتم عدتم للإفساد عدنا بالتنكيل، وإن عدتم عدنا. ولذلك فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآية فيها إشكال، هل انتهت؟ الجمهور يقول انتهت، وفيه نابتة يقول لم تنتهي، جاء باقية. على كل حال الله أمر أوحى إلى موسى يضرب الحجر، سواء حجر عنده أو حجر موجود، فتفجرت من الحجر 12 عينة، كل سبط له عين يشرب منها، كل أناس قد قد علم كل أناس مشربه، قد علم كل جماعة العين التي هي لهم يشربون منها، حتى لا يكون بينهم خلاف ولا تكون بينهم شحناء. وظللنا عليهم الغمام في النهار، تأتي غمامة وتظلهم في التيه، وفي الليل تضيء لهم. وأنزلنا عليهم المن، شيء يشبه العسل أبيض يشربون منه، والسلوى وهو شيء لحم يشبه السمانة يأتيهم، هذا يشربون منه وهذا يأكلون منه. وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هذه النعم قابلتها بنو إسرائيل بالكفران. أولا المن والسلوى، قالوا نريد أن ننزل لمصر، يريد البصل والثوم والفوم. الله قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا عقول عندكم، تكفرون النعم. وقالوا لهم قولوا حطة، قولوا لا إله إلا الله، أو حطنا عنا سيئاتنا على الاختلاف، قالوا حبة في شعرة. وأمروا أن يدخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، والحديث صحيح. والإخبار بهذه الأمور وبما يأتي، كانت اليهود تكتم كثير من هذا، فلما جاء في القرآن ذهلوا وما كانوا وعلموا يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لأنه في مكة ولا يقرأ ولا يكتب، وسورة الأعراف مكية، وبعدين يأتي بهذه الأمور ويأتي بهذه التفاصيل. طبعا هذا أكبر دليل على أنه مرسل من عند الله، لذلك ربه يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. بعدين نبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يقال قرأه فلان أو كتب، أمي. ولذلك لما كان ينزل عليه الوحي ويحاول أن يحفظه، رب قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه تعليمه، فإذا قرأناه فاتبع، اطمئن، هذا العلم سيحقن في صدرك، بس أنت عليك التنفيذ. لذلك الأدلة ساطعة على صدقه وعلى أنه مرسل من عند الله. واليهود كانت تكابر، تكفر مع علمها بصدقه. اليهود يعلمون أنه مرسل من عند الله، وجاءوا للمدينة يريدون أن يكون هذا النبي منهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يستفتحون على الأنصار الأوس والخزرج، يقول نحن ندعو الله بما أعطى لهذا النبي الكريم أن ينصرنا عليكم وإذا جاء سنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسمعت به الأوس والخزرج قالوا يا قوم هذا الذي تهددكم به يهود أتعال نسبق إليه ونؤمن به. فلما آمنوا به وجاءوا ورأوه شرقوا قالوا هذا ليس هو، وبدلوا نعته وكذبوا وقالوا لقريش لا هذه ليست صفته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كراهة أو لأن لا ينزل الله النبوة على من يشاء، ولذلك هم قالوا لا نؤمن به، ليس علينا في الأميين سبيل. ولذلك حاولوا أن يلبسوا على الناس ويكتموا ويغيروا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل لهم قل إن الهدى هدى الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، آمنوا به آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، حتى نلبس عليهم ويقول هذا مضطرب. أول النهار أعلنوا الإيمان وآخر النهار أعلنوا الكفر، حتى نشوش على جديد العهد بالإيمان ويظن أن هذا غير جيد، ونحن أصحاب إيش نبوة وأصحاب كتاب، حتى نشوش على الناس. فاليهود قوم بهت يقتلون الرسل ويفعلون، ولكن إذا أردنا أن نتقوى عليهم نستقيم على الإسلام. أكبر قوة للمسلمين أن يتمثلوا الدين. أكرر، لا قوة للمسلمين من غير تمثل الدين، لا يمكن تقوى الأمة إلا بتمثل الدين، لأن هذه الأمة لا تقوى إلا بالاستقامة. خلقنا الله ونحن أضعف من الأمم، ولذلك ثلاثة أسئلة تدور في كل في خلد كل مهتم بالدين جوابها جاء من القرآن. لماذا المسلمون ضعاف؟ لماذا الكفار يغلبون المسلمين؟ لماذا يختلف المسلمون؟ هذه الأسئلة الثلاثة تدور في كل خلد محترم مهتم بأمر الإسلام والمسلمين. لماذا يكون المسلمين ضعافا؟ لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ لماذا يختلف المسلمون؟ والإجابة في القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. المسلمون أصلا من طبيعتهم ضعف، ونصيب الجنة واحد من الألف، إذن المسلمون قلة، ولكن هذه القلة تنصر إذا سارت على ما هو مرسوم لها. هذه القلة وهي الأمة تنصر إذا سارت على المرسوم لها. إذن لا عبرة بالكثرة، ولذلك 12 ألف لا تقلب من قلة. إذا كان عدد المسلمين 12 ألف لن يغلبوا من قلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة فكره ذلك. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. إذن الذي ينصر بالجنود التي لا ترى وبالرياح ما لعبده إلا يسير على الطريق المرسومة، والنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذن المسلمون دائما ضعف، ولا ينتصر المسلمون بالقوة، ينتصر المسلمون بالإيمان والإعداد، أن يقوموا بالأسباب ويستقيموا على الدين. السبب الذي تستطيعه الأمة تقوم به وتنضوي تحت الدين، النصر يأتيها. بس الأمة تنتصر بركنين. الركن الأول الاستقامة، الركن الثاني إعداد ما نستطيع ولو عصى، ولا يكلف الله نفسا لإعداد إعداد. فإذا استقمنا على الدين وأعددنا ما نستطيع، الله ينصرنا. كيف ينصرنا؟ ينصرنا لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له، ينزل جبريل، يأتي بالريح، يأتي بأي شيء ويدمر أعداءنا. ما الدليل على هذا؟ غزوة الأحزاب. الدليل غزوة الخندق. غزوة الخندق جاءت العرب قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب. ناس يتقاطعهم كل من في الأرض، وفي جوع وبرد وحالة لا يعلمها إلا الله. واليهود نقضوا العهد وبقوا في حالة أمرها عجيب. أول شيء لجأوا إلى الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. هذا رقم واحد، إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادهم ما هم فيه من المقاطعة والخوف والبرد والجوع إيمانا بربهم وتسليما لأمره. ثم قاموا بأكبر سبب ظاهر وهو حفر الخندق. إذا قاموا بالسبب المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالسبب المعنوي وهو الالتجاء إلى الله والتسليم له والتوجه إلى الله. عند ذلك أصبحت الأحزاب إن بنوا خيمة نسفتها الرياح، إن نصبوا قدر نسفته الرياح، إن عقلوا جمل نسفته الرياح. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الرياح وأصبحت تأخذ الحصى وتربهم به، حتى قال أبو سفيان، لا قرار، الرحيل الرحيل. وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة وقوية فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالرياح وبالملائكة؟ ما على العبد الله أن يسير على الطريق المرسومة له، والباقي على الله. إذن نحن في حاجة إلى تمثل الإسلام. المسلمون يوم أحد هو لما يغلب الكفار المسلمين؟ هذا السؤال سأله المسلمون. قالوا يا نبي الله، هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبوننا؟ فأنزل الجواب من الله، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. مخالفة الرماة. قال لهم نبيهم، لا تبرحوا من هذا المكان ورأيتمنا نقتل، خلكم هنا. فلما انتصر المسلمون تأولوا وقالوا هو كان يريد، والمشركون انهزموا، فننزل نشترك في الغنائم. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ما كنا نريد أن منا من يريد الدنيا حتى أخبر الله ثم صرفكم عنهم. بعدين قال ولقد عفى عنكم. الله أكبر، خلاص عفى والحمد لله، شيء مقدر. إذن نحن عندنا منهج لو نسلكه لازم ننتصر. ولا يضر الإسلام ولا المسلمين إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم، هذا الذي يضر الإسلام. ما ضر الإسلام مثل تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم. عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد خزل بثلث الجيش، وما ضر ذلك المسلمين. الذي ضر المسلمين مخالفة الرماة. إذن الفرق الضالة والمنحرفة لا تضر الإسلام، الإسلام لا يضر إلا ترك العارفين به واجبهم، هذا الذي يقوض الإسلام، وهو الذي يأتي بالضعف ويأتي بتسلط الأعداء، وهو الذي ضيع الأندلس. إذن نحن عندنا منهج وكتاب ودين يحل مشاكلنا، فحري بنا أن ننضوي تحته حتى نحل مشاكل العالم، فكيف تبقى مشاكلنا ونحن عندنا الكتاب والسنة؟ لكن هذه الأمة تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. انظروا، هذا إعجاز، انظروا الآن إلى المسلمين كيف تتداعى عليهم الأمم. قال أمين قلة، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء. أصابكم ما لا الوهن، قالوا ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. لاحظ، حب الدنيا وكراهية الموت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما في عزة إلا بالبذل من النفس والمال، لا عزة بدون البذل من النفس والمال. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام قتال، ولا فيه سؤدد إلا بالنفس والمال، لا طريق للسؤدد إلا النفس والمال. حري بهذه الأمة أن تهتم بمصالحها، لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن نهتم بأن نتحد، لا بد أن نهتم بشراء العقول، لا بد أن نهتم بتوطين العلم في بلاد المسلمين، نوطن العلم، لأن الأمم لا تزدهر إلا بالعلم. يكون عندنا ثقافة البذل في العلم، شراء العلم، لأنه هو الذي يجعل الأمم تنهض. لا يمكن تنهض الأمم إلا بالعلماء، فيكون عندنا ثقافة شراء العلماء، وثقافة الاستشارة، وثقافة الشورى، وثقافة التنازل، يتنازل بعضنا عن بعض ونحل مشاكلنا بالتفاهم وبالحوار وبالصلح وبإصلاح ذات البين، ولا نحل مشاكلنا بالاقتتال، لأن الاقتتال لا يحل المشاكل وإنما يزيدها ويعمقها ويجعل النفوس تنجرح أكثر ويجعل الناس تنفر من بعض وتفسد. ولذلك لا يوجد شيء أضر من الخلاف، الخلاف ضعف وتشتت وتسلط للأعداء. ولذلك قال ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا الكتاب آية من آيات الله، معجزة خالدة، ونبيه أفضل البشر، وأعطي الكتاب ومثله معه. فهذه المشاكل التي تعيشها الأمة محلولة في الكتاب والسنة، فلماذا لا ترجع الأمة للكتاب والسنة وتحل مشاكلها؟ لماذا تضع زمامها في يد أعدائها فتكون تقودها إلى الهلاك؟ هذه أمور خطيرة جدا. الأمة المسلمة تختلف، الكفار يتحدوا. الأمة المسلمة تزهد في العقول، الكفار يشتري العقول. الأمة المسلمة لا تهتم بالاستشارة، الكفار يبذلون أكثر المال في الإبداع، أكثر الميزانيات يبذلوها في الإبداع. لذلك الكفار أصبحوا أقوياء والمسلمون ضعف. فلا بد لهذه الأمة من تهتم بالعقول، تهتم بالاستشارة، تهتم بتوطين العلم، تهتم بالإعداد، تهتم بالوحدة، تهتم بمصالحها، تهتم بأموالها وأنفسها وأعراضها. الكفار يضحون لشهوة السبق. الآن الكفار يفقدون أموالهم وأنفسهم لشهوة أن يكونوا أعلى من غيرهم، والمسلمون أموالهم وأنفسهم ودينهم وأعراضهم في كثير من بلاد الإسلام مهدد بالخطر. إذن نحن في حاجة إلى برامج جادة للرفع من مستوى الأمة يا أحبتي. برامج، كل واحد يعمل برنامج، برنامج بس نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. لا نكذب، لا نظلم، لا نسرق، لا نزني، لا نرابي، لا نعق والدينا، لا نؤذي جيراننا، نستقيم. إذا استقمنا، إذا سألنا الله أعطانا، إذا رآنا غيرنا أحب صفاتنا فاتبعها، فنكون سبب في إنقاذ أنفسنا وإنقاذ سكان الأرض. لذلك لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل كثير من الكفار في الإسلام، بس نتمثل الدين، لأن هذا الدين يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وسبق إلى حقوق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق الجيران وحقوق كل من له حقوق. ولذلك ربنا في سورة النساء قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي تخالطها يا عبد الله احسن إليها، لا يوجد مثل الإسلام. كل الشرائح التسعة التي تخالطها أمرت بالإحسان إليها، فإذا أحسنت إلى الناس أحبوك، فإذا أحبوك سمعوك، فإذا سمعوك نزعت الشر ووضعت الخير. هذا الدين دين رائع عملاق، لكن نحن نمثل دور المحامي. إيش الأمة تمثل؟ دور المحامي الذي لا يفهم. نحن نكون سبب في نفرة الناس عن الدين، لا يجوز لنا هذا. لا يجوز لنا أن ننفر العالم عن الإسلام بعدم تطبيقنا له وبعدم تمثلنا له وبعدم محافظتنا على الواجب وبعدم اكتراثنا بالحرام، فأصبحنا إذا رأونا الكفار ينفرون من ديننا. هذا حرام علينا. لا بد أن ننضوي تحت الدين ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونهتم بالمؤسسات ونهتم بالأذكياء ونهتم بأمورنا ونحاول أن نصدر هذا الخير اللي عندنا لجميع أصقاع الأرض، نصدر الإسلام الصافي الناصع لجميع العالم وبالأخص الدول التي تحسن إلينا وتأتينا بالبضائع وتأتينا بهذه الكماليات التي نحتاج لها، لا نكافئها إلا بإنقاذها من النار. نقول لهم: أنتم أحسنتم إلينا، فلا نكافئكم إلا بأن تعالوا ادخلوا معنا في الإسلام، تدخلون الجنة. ونبين لهم جمال الدين. فإذا أردنا أن نكلمهم عن الدين يقول: طيب أنتم تقتتلوا، أنتم تعملوا تأكلوا الربا، أنتم تأكلوا الميتة، كيف تدعونا؟ بأي حق تدعونا؟ أول شيء أصلحوا أنفسكم. إذن هذه كارثة. المسلمون كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، وهذا لا يكون إلا بالتعاون. وتعاونوا، أولا التعاون، شراء العقول، البرامج، التدريب على الصدق، التدريب على التنازل، التدريب على الإيثار، التدريب على التغاضي، التدريب على الصبر، التدريب على محبة إخوانك، التدريب على معرفة الصالح العام، الواحد يتدرب على أن الصالح العام أهم من صالح الإنسان لنفسه، كل واحد نفسه، لا، الصالح العام هذا هو الذي يجعلنا كلنا نكون. أما إذا كان كل واحد يبحث عن نفسه نتقوض جميعا. إذا نحن نحتاج إلى دورات للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، كما نحتاج هذا الكنز الذي عندنا نوصله لسكان الأرض. هذا الإسلام كنز، من تمسك به يسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى، فلا يضل ولا يشقى. العروة الوثقى لا انفصام لها. هذا الخير عندنا، كيف ما نبلغه للعالم يا أحبتي؟ كيف نبلغه ونحن نقتتل ونحن نتهارج ونتقاتل؟ إذا أول شيء نصلح حالنا، فإذا أصلحنا حالنا عند ذلك نصدر. أما الجوعان، هل يصدر الجوعان؟ من شروط التصدير ما لا؟ الاكتفاء. ذلك الآن هذه لا بد أن نجتهد على أنفسنا أن نستقيم، كل واحد يستقيم. لا تظلم، لا تكذب، لا تؤذي جارك، لا تعق والديك، لا تضيع من تعول، لا تسرق، لا تغتاب، لا تنمم. فإذا كان كل واحد منا على الدين عند ذلك نقوى، وعند ذلك نصدر الإسلام للآخرين. فإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما الذي قدمت أنت يا أخي؟ كل امرئ بما كسب رهين، لا تكلف إلا نفسك. إذا لا بد لنا من أن نجتهد حتى نبلغ هذا الكنز الذي عندنا لأصقاع العالم. لا بد أن نبلغ الدين للعالم، وهذا يتطلب منا أن نتمثل الدين وأن نتعاون. ولا بد لنا أن نهتم بمراكز عملاقة في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، مراكز عملاقة، نتعاون على أن نعمل مركز. أي واحد يحتاج شيء للدين يحله، أي واحد ينتقد الدين يرد عليه رد علمي مؤدب، أي واحد يأتي للمركز يكون كل مسجد جنبه مركز، فيه استضافة وفيه إكرام. أي واحد يريد أن يعمل للدين نجلس جنب المسجد، ونحاول أن لا ندخل الكفار المساجد، لأن دخول الكفار للمساجد أمر مرجوح، لأن الله يقول إنما المشركون، والمساجد لا تصلح، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لذلك يكون كل مسجد جنبه مركز وفيه مجسم صغير للمسجد، وإذا جاء الكافر يريد أن يشرح له أولا يستضاف ويكرم وتعطى له هدايا تؤلف قلبه، ويشرح له عن الدين ويقال له أما المسجد فلا تدخله، لأن المسجد يعني في الإسلام تحتاج أن تتوضأ وتحتاج أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكون هذا مجال للدعوة ونظهر ديننا. ولا بد أن ندفع ضريبة الإسلام، لأننا نحن نقول نكون متساهلين، التساهل له حد، والإسلام له حد، والكفر له حد، ولذلك في شيء اسمه الكافر وفي شيء اسمه المسلم. فلذلك لا بد للمسلمين أن يهتموا بدينهم، ولا بد أن يكون لنا برامج جادة لإنقاذ الكفار الذين نخالطوهم، وبالأخص الجاليات الموجودة في بلاد الكفر، وهذه يتعين عليها تمثل الدين أكثر ممن يعيش بين المسلمين، لأن الذي يعيش بين المسلمين لو ترك الصلاة يعلم المسلمون أن الله قال، نبينا قال من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. أما إذا ترك المسلم بين الكفار الصلاة يقول إذن دينه ما يصلح، لأنه لا يقوم بدينه، إذا أكل الخنزير يقول إذا دينه ما يصلح، لأنه لو كان يصلح لاتبعه. لذلك لا يمكن أن يدخل في الإسلام في هذا الزمن إلا الناس الذين وصلوا مرحلة متقدمة من الفهم ومن الرقي. أما الناس الذين لا علم عندهم ولا فهم يخافون من الدخول في الإسلام بسبب أخطاء المسلمين. فلذلك لا نكون بأخطائنا عقبة في دخول العالم في الإسلام، وإنما نكون عونا على دخول الناس في الإسلام، أو على الأقل لا نقف في وجوه الناس. فإذا كان أحدنا يريد أن يعمل معصية لا يظهرها للناس، وبالأخص الكفار، إذا ابتليتم فاستتروا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ويا من تعيش بين الكفار من المسلمين، المسؤولية عليك جسيمة. ولذلك لو رتبنا الآن ترتيب خفيف وعملنا برامج في بلاد الغرب، بعد سنوات قليلة البلد يدخل في الإسلام، لأن الناس تعبت من الكفر ومن العهر ومن الضلاع ومن الضياع. فإذا دخل الإسلام رأى الطهر والجمال والحسن وأصبح يتعلق بالله، فسعد في الدنيا ورحمة في الأخرى. لكن أخطاء المسلمين هي التي تقف في وجه كثير من الناس بالدخول في الإسلام، وهذا أمر ضروري أن نتعاون عليه، نكون عندنا مراكز لإبلاغ الإسلام الصحيح لجميع العالم. أنزلنا عليهم المن الذي هو زي العسل أبيض ينزل من السماء، والسلوى هو طائر زي السمانة يأتيهم يأخذ حاجتهم منه. وقلنا لهم أيوة كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم أو مستلذات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتعنتهم وبتكذيبهم وبإيبائهم وبتعطيلهم للأوامر التي أمروا بها ومخالفتهم لها واقتحامهم للنواهي، بذلك أنفسهم يظلمون. أيوة. واذكر حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية، هل هي أيلة أو القدس أو أريحة أو غيرها، قال الطبري هذه القرية أكيد في الشام، مجمع على أنها في الشام، نعم ما هي خارج الشام. وكلوا من هذه القرية حيث شئتم وقولوا حطة، أي لا إله إلا الله، أو حط عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب السجة. فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، يعني تعنتوا وكفروا وكذبوا. نغفر لكم يغفر لكم خطاياكم خطيئتكم نعم خطاياكم خطيئتكم خطيئاتكم خطيئاتكم، وكل المعاني متقاربة، يغفر ونغفر. أيوه. أو نغفر لكم أو تغفر لكم، نغفر وتغفر. سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم، ما كلهم كانوا ظالمين، ولكن فيهم جماعة ظالمة، قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا، أعوذ بالله، عقوبة من السماء، طاعون أو غيره، بما كانوا بظلمهم. وهذه القصة يعتبر بها المسلمون في أن من أغدق الله عليه وقابل النعم بالكفران حري أن يسلب النعمة. هذه النعمة التي نجنيها ينبغي لنا أن ننتبه لها ونقيدها. النعم لا تبقى إلا بقيدها، أولا شكرها، ثانيا البعد عن البطر وعن المعاصي، البعد عن البطر، لأن كفران النعم يسلب النعم، شكر النعم يزيدها ويثبتها. والشكر الحقيقي للنعم أن نستعملها في طاعة الله، شكر النعم أن نستعمل هذه النعم في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطانا هذه النعم لنشكره، فلا نستعمل النعم في معصية الله. واعلموا أن الشكر يزيد النعم ويثبتها ويقويها، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنشكر نعم ربنا ولنجتهد في أن ننقذ أنفسنا وإخواننا من النار، ننقذ أنفسنا من النار وننقذ من نستطيع من إخواننا، ونحاول أن نعرف بعضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم ونحن لا نعرفهم؟ يا كونوا مع الصادقين. وقال وتعاونوا على البر، تعاونوا على البر. مريض نعالجه، جاهل نعلمه، منحرف ندعوه للحق، مخطئ نصوبه، فقير نغنيه، عريان نكسيه. نتعاون، تعاونوا. عاطل نعطيه عمل، نتعاون، تعاونوا. أمر للوجوب، نتعاون، لا نترك بيننا عريان، ولا نترك بيننا مريض ما عالجناه، ولا نترك بيننا فقير ما عملنا له برنامج ليعيش. نتعاون، لا نترك بيننا ضايع يتواهر بالفسوق. يا فلان لا تتواهر بالمعصية، لا إذا أردت أن تعاصي استر نفسك، شهود الدنيا هم شهود الآخرة. يا أخي من يريد أن يعمل معصية لا يظهرها للناس، يسترها حتى لا يشهدون عليه، حتى لا يشهدوا عليه بالمعصية. لابد أن نرفع من مستوانا، عندنا موارد وعندنا خير، ينبغي أن نكون في المكان اللائق بنا، وهذا يتطلب منا أعمال. وربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا ما في درس لأن في عندنا تقويم رسالة في الجامعة، غدا الدرس عطلة.